يطيب لي مستمعي أن أجتمع بكم من جديد في دراستنا الممتدة عبر برنامج كنوز الحكمة، واثقا أن تكونوا قد استمتعتم وأفدتم من الفقرات التي سبقت هذا اللقاء. سنواصل بعد لحظات دراستنا في الإنجيل بحسب لوقا، وإني لعلى يقين من أن دروسا جليلة تنتظرنا فيه، فيا ليتك تفرغ الدقائق القادمة لهذا الغرض. ولكن قبل ذلك لابد من مراجعة بسيطة لما مر بنا في الأصحاح الأول من إنجيل تأملنا. رأينا كيف حقق الله وعده لزكريا، فحبلت امرأته وهي متقدمة في الأيام، وما أن مرت 6 شهور على هذه الحادثة المعجزية حتى ظهر الملاك ثانية لمريم العذراء وأبلغها رسالة من الله أنها هي أيضا ستحبل بطريقة معجزية، لكن من دون زرع بشري، والذي يخرج من أحشائها هو ابن العلي. وترنمت إليصابات عندما زارتها مريم في بيتها، وترنمت مريم أيضا ترنيمتها المشهورة بالخلاص الذي أعده الله. أدركت مريم أن الطفل الذي لم يولد بعد إنما هو المسيح أو المسيا الذي سيخلص الشعب من ضيقه. ومريم بعين الإيمان رأت أن هذا كله أصبح محققا بمجيء المسيا، ولم يتحول مسكنها إلى قصر، لا تزال في بيت ريفي، وخطيبها لا يزال نجارا، وكل شيء يسير كما هو. وعندما تم زمان إليصابات ولدت يوحنا المعمدان، فترنم زكريا أيضا. إن الله اختار أن يسمع صلاة عبده زكريا، ولما استجاب كانت النتيجة انتشار روح التسبيح والترنيم في البيت. زكريا كان مشغولا بالولد الذي سيولد من مريم أكثر من مشغوليته بطفله، وموضوع تسبيحته رحمة الله وتذكره عهده مع أبائه. ثم يوجه حديثه إلى المولود ويقول إن ابنه سيكون سالفا للمسيا حسب ما تنبأ عنه ملاخي وإشعياء. يوحنا كان سيعلن عن مجيء المسيا المنتظر، سيتقدم أمام وجه الرب ليعطي للشعب معرفة الخلاص بمغفرة خطاياهم. نأتي اليوم إلى الفصل الثاني من الإنجيل كما أوحاه الله للطبيب لوقا. هذا الأصحاح هو السجل التاريخي الدقيق لولادة المسيح، مرتبطة بسجل الدولة الرومانية. ولكون لوقا طبيبا فهو يهتم أكثر من سواه في أمور ولادة المسيح وموته، ويتحدث ببعض الإسهاب في الموضوع. قبل الدخول في التفاصيل لابد من رسم صورة لخلفية الأحداث. قلنا إن إنجيل لوقا كتب لليوناني المفكر وبين السرد التاريخي الدقيق للأحداث، ولكن كان له هدف روحي أيضا، وهو تقديم المسيح الإنسان الكامل. قال أحد القديسين: عند مولد المسيح 3 شعوب شاركت في الحدث كل بطريقته، اليهود من الناحية الدينية، اليونان من الناحية الأدبية، والرومان من الناحية السياسية. من هذا المنطلق كتب كل إنجيل لواحدة من هذه الفئات. اليونان تميزوا بأنهم كانوا ممثلين للمنطق وللبشرية في العالم القديم، كانوا ينظرون لأنفسهم كحاملي مهمة تكميل البشر، صنعوا آلهتهم على هيئة البشر. وبولس ذهب إلى أثينا وحدث اليونان عن الإله المجهول الذي كانوا قد صنعوا له نصبا. وتذكر أن لوقا رافق بولس. من هنا نجد أن مهمة اليونان كانت جزءا من تحضير العالم لمجيء المسيح. أجبروا الفكر البشري في ذلك الوقت على الشعور والاعتراف بعدم كفاية المنطق البشري حتى في أسمى مراحل تطوره، أظهروا عدم كفايته لخلاص البشرية وتكميل الإنسان، وترك في قلوبهم الشوق والانتظار للشخص الذي كان سيحقق هذا المأرب. أصبحت اللغة اليونانية القناة الموصلة لكلمة الله، فقد كتب الإنجيل بهذه اللغة ونقل إلى العالم بهذه اللغة أيضا، وهذا بفضل الإسكندر الكبير. قيل عن الإسكندر إنه أخذ خيوط شبكة الحضارة التي كانت تقبع بدون ترتيب في أطراف الشواطئ الآسيوية ونشرها في كل البلاد التي اجتازها بحملاته الرائعة. وفجأة اجتمع الشرق بالغرب، والتمت القبائل المتفرقة تحت حكومة واحدة، وشيدت مدن جديدة كمراكز للحياة السياسية. قنوات جديدة من التواصل فتحت عبر المبادلات التجارية، وانتشرت اللغة اليونانية في أرجاء العالم حتى إنها سمعت في مستعمرات اليهود في بابل. وبنى الإسكندر مدينة عريقة دعاها باسمه، وهي الإسكندرية في مصر. أرجو مستمعي أن تبقي هذه الخلفية في فكرك بينما نتأمل في أحداث ولادة الرب يسوع المسيح. من أجل تأملاتنا نقرأ الآيات السبعة الأولى من الفصل الثاني من لوقا.
وفي تلك الأيام صدر أمر من أغسطس قيصر بأن يكتتب كل المسكونة، وهذا الاكتتاب الأول جرى إذ كان كيرينيوس والي سوريا، فذهب الجميع ليكتتبوا كل واحد إلى مدينته. فصعد يوسف أيضا من الجليل من مدينة الناصرة إلى اليهودية إلى مدينة داود التي تدعى بيت لحم لكونه من بيت داود وعشيرته، ليكتتب مع مريم امرأته المخطوبة وهي حبلى. وبينما هما هناك تمت أيامها لتلد، فولدت ابنها البكر وقمطته وأضجعته في المذود إذ لم يكن لهما موضع في المنزل.
في سرده لتفاصيل مولد المسيح يشير لوقا إلى الخلفية التاريخية والاجتماعية التي أحاطت بهذا الحدث العظيم، فيقول إن أغسطس قيصر هو الذي أصدر الأمر بالاكتتاب، أي إجراء التعداد السكاني بغرض دفع الضرائب. ويضيف أن حكم أغسطس قيصر واكب ولاية المدعو كيرينيوس على سوريا. وهذه طبعا حقائق تاريخية مثبتة تجيء للتأكيد على صحة مولد المسيح. من هو أغسطس قيصر؟ إنه ابن تبناه يوليوس قيصر، كان اسمه الحقيقي أوكتافيوس، ولكن أخذ لنفسه اسم قيصر. أغسطس قيصر هذا حاول أن يجعل من نفسه إلها وأراد العبادة له، فأمر باكتتاب حمل نجارا بسيطا مع خطيبته الحامل أن يقوما برحلة مشقة إلى بيت لحم ليكتتبا، رحلة تصعب على أقوى الجبابرة. بما أن يوسف ومريم هما من نسل داود فلا بد لهما أن يذهبا إلى بيت لحم للاكتتاب. حاول أغسطس أن يحصل على كل التبجيل كإله، ولكن اليوم لا أحد يذكر اسمه. أما الطفل الذي كان في أحشاء المباركة مريم فهو موضوع عبادة الملايين اليوم. ولا بد من وقفة تأمل مهمة في هذه المرحلة. إن الله تعالى هو الذي يسخر التاريخ لتتميم مقاصده ومشوراته الأزلية، فالنبوات التي سبقت على مولد المسيح، وبالتحديد نبوة في سفر ميخا، تشير إلى أن المسيح سيولد في بيت لحم. أما أنت يا بيت لحم أفراتة وأنت صغيرة أن تكوني بين ألوف يهوذا، فمنك يخرج لي الذي يكون متسلطا على إسرائيل ومخارجه منذ القديم منذ أيام الأزل. والله تعالى واقف من وراء كلمته لكي يجريها، فيسخر التاريخ، ينصب ملوكا ويعزل آخرين لكي يحقق مشورته المحتومة. وهنا نرى توقيت الله الدقيق. لاحظ التفاصيل التي يقدمها لنا لوقا بقوله إن مريم كانت تلف الطفل بالأقمشة. كم كان إنسانا كاملا، الله الظاهر في الجسد. ولد المسيح في مذود ليس فقط لأنه لم يكن له موضع في المنزل، بل ولد في المذود رمزا لاتضاعه الفريد. يتبع مولد المسيح مباشرة حدث عجيب آخر.
نتابع القراءة من العدد الثامن من الأصحاح الثاني من لوقا. تفضلي يا ميسون.
وكان في تلك الكورة رعاة متبدين يحرسون حراسات الليل على رعيتهم، وإذا ملاك الرب وقف بهم ومجد الرب أضاء حولهم فخافوا خوفا عظيما. فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. وظهر بغتة مع الملاك جمهور من الجند السماوي مسبحين الله وقائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. ولما مضت عنهم الملائكة إلى السماء، قال الرجال الرعاة بعضهم لبعض: لنذهب الآن إلى بيت لحم وننظر هذا الأمر الواقع الذي أعلمنا به الرب. فجاءوا مسرعين ووجدوا مريم ويوسف والطفل مضجعا في المذود، فلما رأوه أخبروا بالكلام الذي قيل لهم عن هذا الصبي، وكل الذين سمعوا تعجبوا مما قيل لهم من الرعاة. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. ثم رجع الرعاة وهم يمجدون الله ويسبحونه على كل ما سمعوه ورأوه كما قيل لهم.
كثيرون يطرحون هذا السؤال: متى ولد يسوع؟ لا نعرف ما إذا كان في الشتاء أم لا، المهم أن الكتاب لم يقل لنا ذلك، فهذا يعني أن الأمر ليس مهما، المهم أنه ولد. كم هو مدهش أن ترى طفلا يولد إلى هذا العالم. هكذا الله دخل العالم، كان بإمكانه أن يدخل بكل قوة ومجد، ولكنه اختار أن يأتي وديعا متواضعا، لم يتخلى عن لاهوته، لكنه أخلى مجده. كان يجب أن يكون هناك لتحيته أكثر من مجرد بضعة رعاة وملائكة، كان يجب أن تكون الخليقة كلها في استقباله. ولكن الرب يسوع تخلى عن مجده وأتى طفلا صغيرا ضعيفا. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. الله جاء بشرا، أو كما قال أحدهم: ولد الحب إنسانا. الله يعرفنا جيدا ويعرف بماذا نشعر، لأنه أخذ بشريتنا. وهذا يعني أيضا أننا نستطيع أن نعرف شيئا عن الله، لقد توحد معنا في بشريتنا. ثم رنم الملائكة قائلين: المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. أين هو هذا السلام؟ نحن نعيش اليوم في عالم قد جاوز مده الحد وبلغ سكينه العظم، في عالم يتخبط بحثا عن السلام ولا يجده. لا سلام، قال إلهي للأشرار. عالمنا شرير ويحكمه الشيطان، عالم يائس ميؤوس منه. ولكن هناك على الأرض السلام للناس الذين سر الله بهم، هذا ما قاله الملائكة. هناك سلام للذين عرفوا المسيح وأعطوه مكانا في حياتهم. وإذا كنت يا أخي قد قبلت المسيح في حياتك، فيمكنك أن تحصل على سلام الله. فإذ قد تبررنا بالإيمان، لنا سلام مع الله بربنا يسوع المسيح، هذا ما يقوله لنا الرسول بولس. عندما أتى المسيح في مجيئه الأول أرسى هذا النوع من السلام، وفي مجيئه الثاني سيأتي كرئيس السلام ويخمد كل ثورة وعدم بر. ولكن إلى أن يعود لن يكون سلام على الأرض. حقا إن عجز الإنسان عن أن يعطي المجد لله، فعلى الأرض السلام، بمعنى أنها صارت في طريقها إلى الزوال. أسرع الرعاة إلى بيت لحم وعادوا الطفل مع أمه. لربما كانت هذه أول زيارة لوليد بيت لحم. تذكر أن المجوس أتوا بعد الحدث بنحو سنتين. وأما مريم فكانت تحفظ جميع هذا الكلام متفكرة به في قلبها. كانت مريم تحفظ كل هذه الأمور في قلبها. وخوفا على الطفل هربت العائلة المقدسة إلى مصر. صديقي، لقد كانت رسالة الملاك للرعاة إنه اليوم ولد لكم مخلص هو المسيح الرب، وهي رسالة إليك مستمعي. الرعاة ذهبوا وتعرفوا إلى المسيح ورجعوا يبشرون بما رأوا. فما هي البشارة التي تحملها شفتاك؟ هل قبلت خلاصه؟ هل تقبله اليوم؟ هي فرصة لا تعوض، صدقني.
أرجو يا ميسون الآن أن تقرأي لنا من الآية 21 إلى 35 من الفصل الثاني من لوقا.
ولما تمت 8 أيام ليختن الصبي سمي يسوع كما تسمى من الملاك قبل أن حبل به في البطن. ولما تمت أيام تطهيرها حسب شريعة موسى صعدوا به إلى أورشليم ليقدموه للرب، كما هو مكتوب في ناموس الرب أن كل ذكر فاتح رحم يدعى قدوسا للرب. ولكي يقدموا ذبيحة كما قيل في ناموس الرب زوج يمام أو فرخي حمام. وكان رجل في أورشليم اسمه سمعان، وهذا الرجل كان بارا تقيا ينتظر تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه. وكان قد أوحي إليه بالروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يرى مسيح الرب، فأتى بالروح إلى الهيكل، وعندما دخل بالصبي يسوع أبواه ليصنع له حسب عادة الناموس أخذه على ذراعيه وبارك الله وقال: الآن تطلق عبدك يا سيد حسب قولك بسلام، لأن عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب نور إعلان للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: ها إن هذا قد وضع لسقوط وقيام كثيرين في إسرائيل ولعلامة تقاوم، وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة.
بما أن المسيح ولد للعائلة البشرية التي كانت خاضعة للناموس، فهو بدوره خضع للناموس. لمدة 40 يوما كانت المرأة التي أنجبت طفلا تعتبر نجسة حسب شريعة موسى، ومريم من هذا المنطلق ذهبت لتقدم ذبيحة للرب. لقد احتاجت إلى مخلص كما سبق وذكرنا، وتقديم فرخي اليمام يدل على فقر مريم ويوسف. تذكر يا أخي أن مريم لم تقدم الذبيحة عن المسيح بل عن نفسها، الرب يسوع لا يحتاج لأي ذبيحة. سمعان الشيخ هذا رجل متقدم في السن ممتلئ من الروح القدس. وماذا يفعل المرء عندما يمتلئ من الروح القدس؟ هل يسكر ويصيح ويجدف؟ حاشا، بل يسلك في طريق الله ويعبده، وهذا ما فعله سمعان. كان الله قد وعد سمعان بأن يرى خلاص الله قبل أن يموت، وما أن دخل يوسف ومريم ومعهما الطفل يسوع حتى عرفه سمعان الشيخ. كيف؟ بالروح القدس. لقد التقى العهد القديم بالعهد الجديد، ويا له من لقاء تاريخي تنعقد الألسنة أمامه. وماذا رأى؟ طفلا. الخلاص شخص يا صديقي، وليس شيئا تفعله بنفسك أو عملا تأتيه يداك، وهذا الشخص هو الرب يسوع، فإما أن تحصل عليه أو لا. فهل أنت حاصل عليه اليوم؟ ويرنم سمعان أيضا: عيني قد أبصرتا خلاصك الذي أعددته قدام وجه جميع الشعوب. عبارة مدهشة من رجل لم يتوسع جغرافيا بل كان في مكان واحد معظم الوقت، ومع ذلك فقد رأى مخلص العالم. خلاص المسيح يا أخي لا يخص فئة معينة من الناس دون غيرها، بل معد لجميع الشعوب. لا تتعب نفسك جاهدا لتخليصها من عدالة الله، بل اقبل من يده عطية الخلاص مجانا بالإيمان بالمسيح الفادي. وكان يوسف وأمه يتعجبان مما قيل فيه، وباركهما سمعان وقال لمريم أمه: وأنت أيضا يجوز في نفسك سيف لتعلن أفكار من قلوب كثيرة. لاحظ ماذا يقول يوسف وأمه وليس أباه وأمه. وما هو السيف الذي جاز في مريم؟ عندما وقفت أسفل الصليب ورأت ابنها يذبح على مرأى منها. في الواقع صليب المسيح حرك مشاعر الكثيرين، حتى أن ريشة كبار الفنانين رسمته، وكلمات كبار المؤلفين نظمت فيه أشعارها، وقصص المؤلفين صورته، ومواعظ الواعظين تحدثت عن هذه اللحظات الحاسمة. طبعا ليس لإثارة الشفقة في نفوسنا، فلم يمت المسيح لينال منا الشفقة، إنه يريد إيماننا. إذا كنت ستذرف دموعا على موت يسوع، تمهل، احفظ دموعك لتذرفها على نفسك وعلى أولادك. المسيح لا يريد دموعك بل إيمانك. ومع ذلك فعندما وقفت مريم عند أسفل الصليب وشهدت ابنها يحتضر، وقفت بقلب مكسور. طبعا آلامها هذه لا علاقة لها بخلاصك، آلامها كانت بسبب الارتباط البشري مع المسيح. إنها عاطفة الأمومة التي خلقها الله في كل امرأة. المسيح كان ابنها الذي ولدته إلى العالم، فكيف لا يتحطم قلبها وهي تراه معلقا على الصليب يتعذب؟ هذا ما تنبأ عنه سمعان الشيخ.
صديقي الكريم، المذود مرتبط بالصليب، فالمسيح ولد ليموت، جاء لكي يحمل خطايانا فوق الصليب، ولا نقدر أن نفهم أسرار المهد دون فهم أسرار الصليب واللحد. وقد سار المسيح طريقا صعبا من المذود إلى الصليب، من بيت لحم إلى الجلجثة، ليوفر الفداء الكامل لك على الصليب. ويبقى لك أن تقبل فداءه لكي تنجو من غضب الله. فهل تقبله؟